الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد وقفنا بحمد الله تعالى في تعليقنا على القواعد، على القاعدة الخامسة وهي قيام الحجة شرط في المؤاخذة. والمقصود بقيام الحجة أي قيام الدليل والبرهان والآية في الدلالة على المحكوم عليه. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه جل وعلا لا يؤاخذ العباد إلا بعد الحجة الرسالية، ومصداقه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمؤاخذة، مؤاخذة العباد على ذنوبهم وعلى أفعالهم وعلى أقوالهم، سواء كانت شركا أو كفرا أو كانت من البدع أو كانت من المعاصي، فإن ذلك مشروط بقيام الحجة. ومعناها أن البينة والدليل قد وصل إلى المكلف، ولكنه أعرض عن الدليل وصد عن السبيل. والله جل وعلا أخبر أن الأمم السابقة، قوم نوح عليه السلام وقوم إبراهيم وقوم صالح وشعيب وغيرهم، كل هؤلاء الأقوام ما عذبهم الله تبارك وتعالى إلا بعد إقامة الحجة. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذه القاعدة دليلها واضح من القرآن، وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه أو قال على منخره في نار جهنم. فهذا الحديث فيه بيان أن اليهودي أو النصراني إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما يظنه توحيدا، فإن الله جل وعلا يؤاخذه بحسب حاله، ولا تكون المؤاخذة حينئذ على أعماله إلا وفق علمه. وهذه مسألة مهمة جدا، ومفرداتها كثيرة جدا، مفرداتها كثيرة جدا، ولنضرب مثالا لكل مفردة من مفرداتها. من مفردات هذه القاعدة أن حاطب بن البلتعة رضي الله تعالى عنه لما ظهر وكاتب الكفار من مشركي قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه، لأنه اعتذر بأنه ما أراد الكفر وما أراد الارتداد، ولا وهو رجل يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أنه غير مؤاخذ، مع أن الله أنزل فيه قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فسماه الله مؤمنا دليل على أنه غير مؤاخذ، وسمى الله عز وجل فعله اتخاذ أولياء: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأما مثال ذلك من الشرك فقد جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني، أو في الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع الصحابة في غزوة حنين، وفيهم أناس هم حديث عهد بالجاهلية، ف فمروا على سدرة وكان المشركون يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فقال بعضهم ممن كان حديث العهد بالإسلام، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وها هنا يرد سؤال: لماذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بهذا القول؟ الجواب أنه لم يكن لهم علم بذاك، فلما أعلمهم وأقروا بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما قالوه، علمنا أن الحجة، أن قيام الحجة شرط في المؤاخذة. هذا بالنسبة ل يعني مسائل فرعية داخلة تحت هذه القاعدة من الشرك والكفر. ولنضرب مثالا واقعيا في عصرنا اليوم، لو رأينا إنسانة لبست خيطا في إصبعها فقلنا لها ما هذا الخيط، فقالت هذا خيط وضعته على إصبعي أتعالج به، قلنا له أما تعلمين أن هذا شرك؟ قالت لا والله لا أعلم. فحينئذ يبين لها أن هذا شرك وينزع منها الخيط، ولا يقال له إنك أشركت أو كفرت. فإذا قيام الحجة شرط في المؤاخذة. ومثاله في المعاصي أن الإنسان المسلم لو أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم وقع منه معصية أو ترك واجب أو فعل محرم، فلما جاء وقت الصوم ما صام، فقلنا له لماذا لا تصوم؟ يأخذه ولي الأمر المسلم يقول له لماذا لا تصوم؟ قال لا أعلم أن الصوم واجب. فحينئذ لا يجوز أن يعاقب وهو لا يعلم أن الصوم واجب. فقيام الحجة شرط في المؤاخذة. طبعا لا بد أن ندرك أن هذه القاعدة هي قاعدة عقدية فيما يتعلق في حق رب البرية تبارك وتعالى. وأما بالنسبة لحقوق العباد فتلك داخلة تحت القواعد الفقهية وليست داخلة تحت القواعد، تحت قواعد العقائد. ننتقل للقاعدة السادسة، القاعدة السادسة: صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة. معنى هذه القاعدة أن الإنسان المخلص، الإنسان المتبع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تجد عقيدته إلا صحيحة. بمعنى أننا إذا أردنا أن نفتش وأن نعرف من هو صاحب الاعتقاد الصحيح فإننا لا نجد ذاك إلا عند المخلصين المتبعين. طيب إذا فقد الإنسان الإخلاص فإن اعتقاده لا يكون صحيح، إما أن في اعتقاده شيء مدخول من أعمال المشركين أو من أعمال الكافرين أو من أعمال المنافقين. ولهذا تجد أن العقائد مدخولة على أهل الرياء، أعاذني الله وإياكم من الرياء. وكذلك لو وجدنا إنسانا مخلصا لكنه لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الطرق الصوفية النقشبندية والسهروردية والششتية، أو أنه يتبع طريقة آبائه وأجداده، أو أنه يتبع ما يسمى اليوم بالعصرنة أو العلمنة أو الرأسمالية ونحو ذلك من هذه الأمور،
فلا يمكن أن نجده صحيح الاعتقاد. لماذا؟ لأن صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة، ومصداقه في القرآن قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقوله جل وعلا: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فلا يمكن للإنسان أن يكون من المنعم عليهم، جعل الله وإياكن من المنعمين عليهم، لا يمكن للإنسان أن يكون من المنعم عليهم، جعل الله وإياكم من المنعم عليهم، إلا بالإخلاص والمتابعة، إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة. وفروع هذه المسائل كثيرة جدا. لماذا نجد في المنافقين فساد الاعتقاد؟ سببه أنهم ضيعوا الإخلاص، ضيعوا الإخلاص. ولماذا نجد في أهل البدع فساد الاعتقاد؟ إذا فتشنا وجدنا أن سبب ذلك راجع إلى عدم المتابعة. إذن صحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة. ومن هنا ندرك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا صحيحي الاعتقاد لإخلاصهم ومتابعتهم، ولما أخلصوا وتابعوا كانوا على الاعتقاد الصحيح. إذن القضية طردية وعكسية، كل مخلص متبع يكون صحيح الاعتقاد، وكل صحيح الاعتقاد لا يمكن أن يكون كذاك إلا مع الإخلاص والمتابعة. ولهذا ما طرأ الشرك ولا الكفر ولا المخالفات ولا البدع ولا المعاصي على المتبعين للأنبياء بعد ذهاب القرون المفضلة للأنبياء إلا ودخل عليهم الشوائب من أحد هذين البابين ففسد اعتقادهم. يعني مثلا لو قال لنا قائل: ما وجه فساد اعتقاد اليهود مع ادعائهم أنهم على دين موسى عليه السلام؟ نقول: وجه فساد اعتقادهم لأنهم فقدوا الإخلاص من وجه، وفقدوا المتابعة لموسى عليه السلام من وجه آخر. وهكذا القول في ما عليه النصارى، وهكذا القول في كل دين محرف سببه أنهم فقدوا الإخلاص أو فقدوا المتابعة أو فقدوا الأمرين معا. فصحة الاعتقاد مبناه على الإخلاص والمتابعة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرن بين سورتين في الصلاة، وهاتان السورتان سورة قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. لو سألنا أنفسنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هاتين السورتين في كل ركعتين، الجواب أن سورة الإخلاص سورة الكافرون إخلاص عملي، لا أعبد ما تعبدون، فهو إخلاص عملي مع الاتباع. وسورة قل هو الله أحد إخلاص علمي مع الاتباع. ننتقل إلى القاعدة السابعة: الأسماء التي ربطت النجاة بها أو ربطت النجاة بها ذات مدلولات واحدة وإن ترادفت معانيها أو تقاربت. الأسماء جمع اسم، والمقصود به الأسماء هنا الأسماء الشرعية، مثل الإيمان، الإحسان، المسلم، المتقي، البر، ونحو ذلك من الأسماء التي جاء مدحها في الشرع لمن اتصف بها. الأسماء التي ربطت النجاة بها، الله عز وجل ربط النجاة مرة بالمفلحين فقال أولئك هم المفلحون. طيب أولئك المشار إليهم هم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، إذن المؤمنون مفلحون. طيب والمسلمون مفلحون. طيب والمحسنون مفلحون، والمتقون مفلحون، والبررة والأبرار مفلحون. فالأسماء التي ربطت النجاة بها ذات مدلولات واحدة وإن ترادفت معانيها أو تقاربت. فحينما نتأمل آيات القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى أطلق اسم الإيمان والإسلام والإحسان والفلاح والتقى والبر، فهي وربطت النجاة بها وربطت النجاة بها وهي ذات مدلولات واحدة من حيث النجاة، من حيث النجاة كلها موصلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإن ترادفت معانيها أو تقاربت. فنحن نعلم علم اليقين أن معاني المسلم المؤمن المحسن المتقي البر والمفلح والفائز ونحو ذلك من الأسماء هذه معانيها مترادفة أو متقاربة. لو قال لنا قائل المسلمون مفلحون، المسلمون ناجون، المسلمون فائزون، فكلمة المفلحون الناجون الفائزون هذه أسماء هي دلالات على النجاة وذات مدلولات واحدة وهي النجاة من الخسارة وإن ترادفت معانيها أو تقاربت. طبعا هذا على قاعدة أنه لا يوجد ترادف مطلق في الكلمات، فنحن نعلم علم اليقين أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له معنى، والمحسن غير المتقي والمتقي غير البر. من حيث اللغة لا بد أن يكون هناك فرقا، ومن حيث الشرع، لكن هذه الأسماء إذا أفردت فإنها تتضمن معاني الأسماء الأخرى، إذا أفردت تتضمن معاني الأسماء الأخرى، وإذا ذكرت معا فإن كل اسم يكون له معنى مدلول معين. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن النجاة مرتبطة بالإيمان والإسلام والإحسان، ولتفاوت معاني هذه الأسماء فإن النجاة متفاوتة، فمن الناس من تكون النجاة له حتمية ابتداء كالمحسنين، ومن الناس من تكون نجاته يقينيا ولكن ليس ابتدائيا بعد المعاتبة كالمؤمنين، ومن الناس من قد يعذب على قدر ذنبه ثم تكون النجاة له انتهاء كالمسلمين. فهذه قاعدة عظيمة ومفرداتها كثيرة. فلو قال لنا قائل المتقون ناجون ومفلحون وفائزون قلنا نعم ابتداء، ولو قال لنا قائل المؤمنون ناجون فائزون مفلحون قلنا نعم قد يكون هذا ابتداء وقد يكون ليس ابتداء. لو قال لنا قائل المسلمون ناجون مفلحون فائزون قلنا نعم إما ابتداء على وجه تضمين معنى الإسلام للإيمان والإحسان، وإما انتهاء على وجه الإفراد. هذه قاعدة نافعة ندرك من ورائها صحة معتقد أهل السنة والجماعة في الأحكام المرتبطة أو المتعلقة بالأسماء. لعلنا ننتقل إلى القاعدة الثامنة وهي قاعدة عظيمة جدا، موضوعات العقيدة أساسيات دينية. نحن نعلم أن مسائل الفقه منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم هو من الواجبات وقسم هو من المندوبات وقسم هو من المباحات، ويقابله أشياء، الواجب يقابله المحرم أو المحظور، والمندوب يقابله المكروه. أما موضوعات العقيدة فهي أساسيات دينية، ليس في موضوعات العقيدة ما يقال عنه إنه مندوب أو ما يقال عنه إنه مستحب أو يقال عنه إنه يكون من مندوبات الاعتقاد. لا، الاعتقاد أو ما يتعلق بمسائل الاعتقاد كله من باب الواجبات، كله من باب الأساسيات الدينية. فموضوعات العقيدة، هذه الموضوعات جمع مفردها موضوع، فمن موضوعات العقيدة مثلا الإيمان بالله، ومن الموضوعات العقيدة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. من موضوعات العقيدة الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. من موضوعات العقيدة الإيمان بمسائل المتعلقة بالإيمان نفسه، الاستثناء، الزيادة، النقصان في الإيمان. من موضوعات العقيدة أيضا ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالصحابة المبلغين لهذا القرآن. فموضوعات العقيدة كلها أساسيات دينية، ولما نقول أساسيات دينية يعني لا يمكن أن نقول إنها من نافلة القول أو من نافلة الاعتقادات. لا، موضوعات العقائد كلها أساسيات. والنظر بمثال على هذا، موضوعات العقيدة أساسيات دينية، لو قال لنا قائل إن الإمام أحمد رحمه الله والطحاوي في عقيدته والعلماء كلهم ممن صنفوا في باب الاعتقاد يدخلون مسائل في باب الاعتقاد، كيف تكون هذه المسائل أساسيات دينية؟ مثل عدم الخوف فيما جرى من الصحابة، كيف تكون هذه المسألة أساسيات دينية؟ الجواب، هذه أساسيات دينية لأنها من باب الثقة بالنقلة للكتاب والسنة من وجه، ومن باب توقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وجه، ومن باب عدول المبلغين للكتاب والسنة من وجه آخر. فهذه مسائل من أساسيات العقائد. لو قال لنا قائل إن العلماء رحمهم الله يذكرون مسائل فقهية في باب الاعتقاد مثل قول الإمام أحمد وقول الطحاوي وغيره، ونرى المسح على الجوربين، معلوم أن المسح على الجوربين من مسائل الفقه، فكيف هم يدخلون المسح على الجوربين ويجعلون المسح على الجوربين من مسائل الاعتقاد؟ الجواب، أن هذه مسألة أساسية، لأن هذه من باب ذكر مفردات الموضوع، والموضوع هو قبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا. فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا قبوله والانقياد له. فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الجوربين، وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مسائل من مسائل الفقه، فلا يجوز مثل أمر الحائض بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. فهذه أساسيات دينية، وذكر هذه المسائل ليس الغرض المقصود هو أساسها، بل هي مندرجة تحت الموضوع العام، وهو قبول والانقياد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمثيل السلف بالمسح على الجوربين وبقضاء الصوم على الحائض وبرجم الزاني والزانية، هذا كله من باب ذكر مفردات المسائل للموضوع العام، وهو الانقياد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان موضوعات العقيدة أساسيات دينية، فنحن حينئذ ندرك لماذا ربنا تبارك وتعالى عاب على من فرق في مسائل الاعتقاد فآمن ببعض وكفر ببعض. قال الله عز وجل عن اليهود وبيان ضلالهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال عز وجل في سورة النساء: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن الواجب على المسلم وعلى طالب العلم وطالبة العلم أن يدرك أن موضوعات العقائد أساسيات دينية، فترك شيء منها يعني ترك أساس ديني، وهذا موضوع خطير. فالمنبغى علينا جميعا أن نتعلم موضوعات العقائد كلها، وندرك أنها ليست كموضوعات الفقه، فبعضها من فضائل العلم وبعضها مندوبات وبعضها كمالات. على أن ينبه هنا أن هذه القاعدة موضوعات العقيدة أساسيات دينية، يعني أن أي موضوع يذكر في باب العقائد لا بد أن ندرك أنها مندرجة إما تحت المنهج وإما تحت مسائل الاعتقاد، فهي كلها مسائل أساسية. إن قال لنا قائل: ما يخالف طولت في هذه القاعدة، لكن أرى أن هذا مهم. لو قال لنا قائل: فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في موضوعات العقيدة التي هي أساسيات دينية، لكن ورد عنهم النزاع في بعض المسائل، فهل هذه المسائل هي أساسيات دينية مثل اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ نقول: هذه المسألة هي ليست من أساسيات الاعتقاد، وإنما هي من فروع ما يتعلق بمسألة الرؤية، من فروع ما يتعلق بمسألة رؤية الله عز وجل. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون أن الله لا يرى في الدنيا في الأرض، ومجمعون أن الله يرى في الآخرة، فكونهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج ليس هو مخالف لما ذكرنا من الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض حتى يقال إنه خالف الإجماع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج فهذه رؤية خارجة عن محل الإجماع، وهو أن الله لا يرى في الدنيا في الأرض. ولذلك قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني لن تراني في الدنيا التي فيها الجبال وفيها الوديان، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين لأنك لا ترى في الدنيا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم اختلافهم في مسائل الاعتقاد هذا غير وارد، أي نعم يختلفون في بعض المسائل المتعلقة بأساسيات الاعتقاد، ولكن لا يختلفون في موضوعات العقيدة التي هي أساسيات دينية. لعلنا نكتفي في شرح هذه القاعدة بهذا وننتقل للقاعدة التاسعة. القاعدة التاسعة: مصدر الاعتقاد النص والإجماع. مصدر الاعتقاد النص والإجماع. هذه المسألة لم يكن فيها نزاع بين السلف رحمهم الله تعالى، فهم كانوا مجمعون على أن الاعتقاد لا يجوز أخذه إلا من النص والإجماع. ولهذا لا نجدهم يستخدمون القياس في هذا الباب مطلقا، وهم يتأدبون بآداب الله عز وجل، فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأقيسة العقلية. الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن مصدر الاعتقاد النص والإجماع، لذلك كان أحدهم في أي مسألة عقدية إنما يرجع إلى النص القرآن والسنة أو إلى الإجماع الذي يكون على الكتاب والسنة. الواجب علينا جميعا أن نعتقد أن مصدرنا في باب الاعتقاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع خير القرون. وأما ما عدا ذلك مما يسمونه بالمعقولات أو ما يسمونه بالذوقيات أو مما يسمونه بالتجارب والتجربات أو ما يسمونه بالمألوفات والرواجات، فهذه كلها من المصادر التي هي الدخيلة على الاعتقاد. وكان سبب فساد اعتقاد الناس أنهم اتخذوا المنطق اليوناني والفلسفة الرومانية والهندية والمجوسية مصدرا من مصادر الاعتقاد، فأولوا نصوص الكتاب وردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا حياء ولا جواب، ولا لم يلتفتوا إلى إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين هم كانوا على الصواب. فمصدر الاعتقاد النص والإجماع، لذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين اعتقاداتهم، فقال سبحانه وتعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، هذا معنى الآية. وأيضا أنكر الله جل وعلا شرك المشركين بناء على كونهم اتخذوا وفعلوا هذا الشرك من مصادر غير منزلة وهي الآباء والأجداد. قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الاستنكار وعلى وجه الردع والازدجار فعل الكفار، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمصدر الاعتقاد النص والإجماع. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في باب الاعتقاد إلا بالنص. لما جاءوا اليهود ومشركوا قريش وسألوه عن الروح وكانت المسألة غيبية، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام، بل طلب منهم المهلة حتى يأتيهم الخبر من الله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان يعتقد أن مصدر الاعتقاد النص والإجماع، والإجماع المقصود به هنا إجماع الصحابة والتابعين قبل وجود التفرق في الدين، قبل خروج الخوارج وقبل اعتزال المعتزلة وقبل إرجاء المرجئة وقبل تجهم الجهمية وقبل وجود القدرية. كل هذه البدع التي أحدثت فهي أحدثت بعد الإجماع الذي وقع في باب الاعتقادات على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. ننتقل إلى القاعدة العاشرة، أن النقل مقدم على العقل. النقل المقصود به هنا هو الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النقل المقصود به هنا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. الكتاب فهو كلام الله عز وجل، والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عن السنة شارحة للقرآن، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم مترجم للسنة. إذن النقل الذي هو الكتاب والسنة وأقوال السلف مقدم على العقل في باب الاعتقاد، بل الواجب أن يكون مقدما في جميع الأبواب. لماذا نقدم النقل على العقل؟ ذلك لأن النقل نور رباني، والعقل هو نور خلقه الله تبارك وتعالى في عقولنا مثل ضوء الشمعة بالنسبة إلى ضوء مثل ضوء الشمعة في الكون. ما نسبة ضوء الشمعة في الكون في مقابل ضوء النهار؟ ولا شيء. والله جل وعلا شبه المنزل بالنور، فقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، سراج منير وسراجا منيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بهذه الأوصاف، وصفه الله بأنه سراج منير. وأيضا الله جل وعلا عاب على بعض المنافقين الذين قدموا بعض آرائهم أو معتقداتهم أو مألوفاتهم أو آراء كهانهم على كتاب الله وسنة رسوله، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، ما قال يحكم العقل، ولا قال يحكم العادة، ولا قال يحكم الذوق والفلسفة والمنطق والوجد، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل جعل الله تبارك وتعالى الذين يتحاكمون إلى الطواغيت وإلى الكهان وإلى العقول وإلى الأذواق والفلسفات والمنطقات والمنطقة وغير ذلك، جعلهم الله تبارك وتعالى صادين عن دينه، فقال سبحانه وتعالى مبينا حال إيمانهم، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض هؤلاء المنافقين أنهم يتحاكمون إلى ماذا يتحاكمون؟ إلى الجبت والطاغوت. قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والجبت كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال السحر، وقال جابر الكهان. فالجبت كل شيء يسمى جبتا ما دام غير الكتاب والسنة ويريد يراد أن يتحاكم إليه، وكذلك كل ما يتحاكم إليه من غير المنزل يسمى طاغوتا. فالنقل مقدم على العقل، ذلك لأن العقل موصل إلى النقل، فإذا أوصلتنا العقول إلى النقول فالواجب الإعمال والعمل والاعتقاد بالمنقول وترك المعقول أو ترك العقول، إلا ما كان مفهوما من المنقول على وجه المعقول. وينبغي علينا أن ننظر الآن مثالا، نحن لو أن أحدنا أراد أن يطفئ يعني يشغل شمعة لكي يهتدي إلى ضوء الشمس، فأشعل الشمعة ثم خرج من السرداب فوجد ضوء الشمس، هل يبقي الشمعة أو يطفئها؟ هل يلتفت إلى ضوء الشمس الشمعة أو يلتفت إلى ضوء الشمس؟ لا شك أن العاقل عندما يصل بضوء الشمعة إلى ضوء الشمس فإنه لا يلتفت إلى ضوء الشمعة. فكذلك العقل مع الناقل، العقل يوصلنا بضوئه القليل إلى ضوء الكتاب والسنة الكثير الذي قال الله عز وجل عنه: وما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مفردات هذه القاعدة كثيرة، منها أنه لا يجوز لنا أن نقدم عقولنا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد سواء ما تعلق بالله، فلا تجوز أن نضرب الأقيسة والأمثلة الكلية أو الأقيسة والأمثلة التمثيلية. كذلك لا يجوز لنا أن نقدم عقولنا في مسائل الإيمان بالقبر ونقدم العقول ونقول كيف يعذب الإنسان في قبره، كيف يعذب الإنسان في قبره ونحن لا نرى هذا العذاب أو لا نسمع هذا العذاب. من مسائل هذه القاعدة أننا نقدم النقل على العقل، فلا نقدم معقولاتنا في باب الغيبيات كما يفعله بعض أهل الفلسفات حيث يتكلمون في الغيب فيما يتعلق بالملائكة أو بالجن أو بالروح بما يفهمونه أو ما يزعمون إدراكه بالعقول، فيقعون في مخالفة المنقول وفي مخالفة المعقول، لأن كل من خالف المنقول فإنه قطعا سيخالف المعقول. لماذا؟ لأن هذه الشريعة، وهذه قاعدة عظيمة، هذه الشريعة ليس فيها ما هو مخالف للعقل، ولا شريعة منزلة فيها ما يخالف العقل. ما الذي فيه ما يخالف العقل؟ الشرائع المبدلة أو الشرائع المخترعة. ما أنزله الله عز وجل لا يمكن أن يكون مخالفا للعقل. لماذا؟ لأن المنزل هو كلام الخالق والعقل مخلوق الخالق، ولا منافاة بين مخلوق الخالق وكلام الخالق. فالله هو المشرع الحاكم، والله عز وجل هو المقدر للمخلوقات الموجد للعقول، فهو الخالق جل في علاه. فلا يمكن أن نتصور أن هناك تعارض بين المنقول والمعقول، ولكن لو افترضنا التعارض فالواجب أن نقدم النقل على العقل. ولشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب ماتع جدا نافع في هذا الباب، في الرد على من يزعم وجوب تقديم العقل على النقل، كما فعل الرازي في أساس التقديس قعد قاعدة وزعم أنه يجب تقديم العقل على النقل. لماذا؟ قال: لأن العقل هو الذي أوصلنا إلى النقل، فإذا نحن أخذنا بالنقل وتركنا العقل فهذا يقدح في العقل، والقدح في العقل قدح في النقل. هذا يعني أساس تقديسه للعقل. ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ماتع فريد وهو درء تعارض العقل والنقل، وهذا في الرد على المقدمة الأولى لقاعدته التي أسسها وبينها، وهي إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. فشيخ الإسلام رد على هذه القاعدة بالكتاب العظيم في 9 مجلدات درء تعارض العقل والنقل، وبين أن كل ما يسميه المناطقة والفلاسفة أنه مخالف للمنقول من المعقول ليس الأمر كذلك عند من يعرف ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ألف شيخ الإسلام رسالة أخرى بعنوان بيان تلبيس الجهمية في 7 مجلدات، بين بطلان قول من يقول أن هناك تعارضا بين المعقول والمنقول، وأنه لو وجد التعارض وجب تقديم المنقول. كان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد يضرب لنا مثلا ويقول: لو أن رجلا سأل إنسانا فقال: أين الصيدلية؟ فأخذ بيده وأوصله إلى الصيدلية. الآن هذا الرجل أوصل هذا المريض إلى الصيدلية، فلما وصل إلى الصيدلية قال للصيدلي: أنا أعاني من كذا وكذا. فقال له الصيدلي: خذ هذا الدواء طيب. فقال له هذا الذي أوصله: لا، هذا ليس بطيب. فقال له الصيدلي: من أنت؟ قال: أنا الذي أوصلته إليك. قال: هل أنت الطبيب؟ قال: لا. قال: هل أنت تعلم في هذا الباب في الطب؟ قال: لا. قال: لا يحق لك أن تتكلم. قال: لكن ترك كلامي يلزم منه القدح في كلامك. قالوا: لماذا؟ قال: لأنك أنت الذي أنا الذي أوصلته إليك، فإذا كان كلامي باطلا يلزم منه أن يكون كلامك أيها الطبيب أيها الصيدلاني باطلا. هذا من يقول هذا الكلام؟ هذا لا يقوله إلا إنسان لا يفهم ما يقول. وإلا فمعلوم أن الإنسان الذي يوصل المريض إلى الطبيب أو إلى الصيدلاني ما هو إلا موصل، وليس له أن يتكلم في غير فن. فالكلام في الغيبيات بالمعقولات يؤدي إلى القول على رب البريات وإلى خروج عن الدين الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الكتاب والسنة. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.